بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الرواية الرابعة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب هي رواية عبد الله بن سنان. وفي هذه الرواية نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هذه الرواية معتبرة سندا أو ليست معتبرة سندا؟ السؤال الثاني: هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أم ناظرة إلى قاعدة الطهارة؟ السؤال الثالث: على فرض نظرها إلى الاستصحاب، فهل هي ناظرة إليه كقاعدة عامة أو كمورد خاص بطهارة الثوب كما هو مورد الرواية؟ هذه ثلاثة أسئلة نجيب عنها من خلال قراءة الرواية. أولا قال: الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن سنان قال: سأل أبي الذي هو شنو؟ سنان. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. عبد الله بن سنان يقول أبي وهو سنان سأل الإمام الصادق سلام الله عليه وأنا شنو؟ حاضر. وبهذه الفقرة وأنا حاضر تندفع الخدشة السندية، إذ قد يقال إن السائل هو سنان وسنان لم تثبت وثاقته لتكون روايته معتبرة، لكن ابنه عبد الله بن سنان من أجلاء الأصحاب وأعيانهم ولا شك في وثاقته. عبد الله بن سنان لا شك فيه، لكن المشكلة وين؟ في سنان. فلو كان عبد الله بن سنان يروي عن أبيه لكانت الرواية ضعيفة سندا، لأن أباه مجهول. لكن عبد الله بن سنان يقول: لا، سأل أبي الإمام سلام الله عليه وأنا حاضر. الذي ينقل الواقع من ينقلها؟ عبد الله بن سنان بشكل مباشر يقول أنا حاضر، فإذا الرواية معتبرة سندا. يعني ما قال عن عبد الله بن سنان عن أبيه، لو قال عن أبيه أبوه ليس لم تثبت وثاقته فالرواية لا حجية لها، لكن عبد الله بن سنان أضاف هذه الفقرة وأنا حاضر. إذن من الذي نقل لنا المحاورة؟ عبد الله بن سنان، فالسند تام. وبهذا أجبنا عن السؤال الأول. إني بلي يا سند لا سلسلة ثابتة. الآن إحنا نظرنا إلى الحلقة المباشرة، يعني من نقل لنا الحادثة بشكل مباشر، أما السند الآخر لا تام إن شاء الله. هاي الروايات صحيحة، طبعا الروايات الثلاث الأولى عن زرارة، وهذه الرواية عن عبد الله بن سنان. إني أعير الذمية ثوبي. سنان يسأل الإمام سلام الله عليه إني أعير الذمية ثوبي، أعطي استعارة إليه إعارة، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. يعني عندي صديق يقول له يهودي نصراني وأعطيه الثوب مع علمي بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي بعد أن ينتهي من الثوب، شنو يرجع؟ فأغسله قبل أن أصلي فيه. أنا أعطيت الثوب ثم رجع إلي، فأنا من أريد أصلي به أغسله لو ما أغسله؟ يعني أبني على طهارته أو أبني على نجاسته؟ جاي يسأل فيرده علي، خلي فارزة سؤال. الآن سنان يسأل الإمام فأغسله قبل أن أصلي فيه، علامة استفهام، المفروض تخلي هنا بالرواية ما مخلي بالطبع، قصدي المفروض يخلي لأن هذا سؤال، هو ما يريد يخبر، ما يريد يقول له أنا أغسل الثوب، لا يريد يسأل الإمام يقول له يجب علي أن أغسله أو لا يجب علي أن أغسله؟ فأغسله قبل أن أصلي فيه أو لا؟ خليه علامة استفهام. فائدة خارجة عن المطلب، الكثير استدل بهذه الرواية على نجاسة الكتاب، قال لو لم يكن مركوزا في ذهن السائل أن الكتابي نجسون لما سأل الإمام سلام الله عليه عن وجوب غسل الثوب، عن وجوب غسل الثوب، فاستدلوا بهذه الرواية على نجاسة الكتابي. السيد الشهيد قدس سره بنفس هذه الرواية استدل على طهارة الكتابي، قال بقرينة أن السائل قال، أضاف فقرة، قال وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فكان خوف السائل من يا جهة؟ من جهة شرب الخمر ولحم الخنزير، وهذا معنى أن المرتكز في ذهنه أن الذم بما هو طاهر، لكن الخوف من استعمالاته، شربه للخمر، أكل للحم الخنزير وغير ذلك، خاف أصاب الثوب. لو كان الكتابي نجسا لما احتاج السائل أن يذكر هذه الفقرة، رأسا يقول أعير الذمي الثوب فأغسله لأصلي فيه أو لا، إذا كان نجسا يكفي فيه ثوب، عفوا يكفي فيه بدن الذمي لاحتمال النجاسة، لكن السائل حول السؤال من جهة الخمر ولحم الخنزير، هذا يعني أن المرتكز في ذهن المتشرعة طهارة الكتاب. هاي فائدة خارجية. نرجع للرواية، قال الإمام فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، لا تغسله من أجل ذلك، يعني من أجل الشك في إصابة الخمر أو لحم الخنزير للثوب. محل الاستدلال، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، كأن الرواية تتكلم باللغة الأصولية المعاصرة، يقين بالطهارة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني كنت على يقين بالطهارة ولم تستيقن أنه نجسه، يعني شككت في النجاسة فتستصحب بقاء الطهارة، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، إذا قطعت بأنه نجسه حينئذ يجب عليك أن تغسله، أما إذا كنت شاكا في أنه نجسه أو لم ينجسه فاستصحب بقاء الطهارة. ودلالة الرواية إنصافا على الاستصحاب واضحة جدا. نعم، يأتي هذا السؤال، يحتمل، قد يقول قائل يحتمل أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه تطبيق قاعدة الطهارة التي وردت في روايات أخرى بلسان كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه قذر، أما بفعل الماضي أو لا بصيغة المصدر، إما تقول قذرون أو قذر، المهم قد يكون مراد الإمام تطبيق قاعدة الطهارة. شي قل للسائل يا سنان كل شيء لك طاهر حتى تستيقن أنه نجس، وبما أنك لم تستيقن أنه نجسه إذن ابني على الطهارة. إذن يحتمل أن يكون مراد الإمام قاعدة الطهارة وليس الاستصحاب، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الجواب كلا، مراد الإمام سلام الله عليه ليس قاعدة الطهارة، وإنما مراده تطبيق قاعدة الاستصحاب، وذلك لوجود قرينة في الرواية تدل على أن المراد هو الاستصحاب وليس قاعدة الطهارة. وقبل إبراز هذه القرينة نطرح هذا السؤال، ما هو الفرق الأساسي بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة؟ الجواب هناك فروق عديدة، منها وهو ما يهمنا في المقام هو أن الاستصحاب أخذ فيه اليقين بالحالة السابقة، أن تكون على يقين سابق ثم تشك في البقاء فتستصحب البقاء الحالة السابقة. أما في قاعدة الطهارة فلا نشترط وجود اليقين السابق، بل مطلقا إذا شككت في الطهارة والنجاسة فسواء كنت على يقين سابق أو لم تكن على يقين سابق، بمجرد حصول الشك قاعدة الطهارة شو تقول لك؟ ابني على الطهارة. فقاعدة الطهارة لا تلحظ وجود اليقين السابق بالطهارة، لا، ما له علاقة أبدا، سواء كان عندك يقين سابق أو ليس عندك يقين سابق، بمجرد أن يحصل عندك الشك فتطبق قاعدة الطهارة لإثبات الطهارة. يعني الآن أمامي ما رأسا شككت أنه طاهر أو نجس، عندي ثوب شككت أنه طاهر أو نجس، وليس لدي يقين سابق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، هنا تجري قاعدة الطهارة. إذن قاعدة الطهارة لا يشترط فيها اليقين السابق بالطهارة، بينما الاستصحاب يشترط فيه اليقين السابق. زين، إذا اتضح ذلك نقول إذا رجعنا إلى الرواية وجدنا قرينة على أن المراد هو الاستصحاب. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه أخذ الحالة السابقة بنظر اعتبار. شنو قال؟ فإنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني كنت سابقا أنت على يقين بالطهارة، فإذا شككت بعد هذا راح يصير تطبيق للاستصحاب لو لقاعدة الطهارة، هذا تطبيق للاستصحاب، لأن نظر الإمام لو كان إلى قاعدة الطهارة لما كان يحتاج إلى افتراض الحالة السابقة واليقين بالطهارة سابقا، لا، رأسا يقول إذا شككت أحكم بالطهارة. وبما أن الإمام سلام الله عليه أخذ الحالة السابقة بعين الاعتبار، إذن نظره إلى الاستصحاب وليس إلى قاعدة الطهارة. قال: ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. لماذا؟ بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر. فهذه الجملة وردت مورد التعليل وأخذ فيها اليقين السابق بالطهارة، إذ قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب، لأن أصالة الطهارة لا يلحظ فيها الحالة السابقة. وبهذا أجبنا عن السؤال الثاني. يبقى لدينا السؤال الثالث: الرواية دالة على الاستصحاب، السؤال: هل تدل على الاستصحاب ككبرى كلية أو لا كشيء مختص بهذا المورد؟ في الروايات السابقة الواردة عن زرارة ورد فيها كلمة اليقين وكلمة الشك، لا ينقض اليقين بالشك. هناك قلنا إن الألف واللام هي ألف ولام شنو؟ للجنس، ولهذا تدل الرواية على الاستصحاب كقاعدة كلية. ولكن للأسف الشديد هذا اللفظ والظهور ليس موجودا في هذه الرواية الرابعة، ليس فيها كلمة اليقين ولا كلمة الشك المعرفة بالألف واللام حتى يقال إنها للجنس، لا، بل إذا رجعنا إلى الرواية لوجدنا اللفظ يقتضي الاختصاص، لأن الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ فإنك أعرته، الضمير لمن يرجع؟ إلى الثوب. إياه لمن إياه؟ يعني للذمي. فإنك أعرت الثوب الذمي وهو طاهر، يعني الثوب، ولم تستيقن أنه، يعني الذمي، نجسه، يعني نجسه، فالضمائر كلها راجعة إلى قضية خاصة وهي الذمي، والثوب الذي أعاره له، هذه كلها تقتضي الاختصاص للعموم، بعد تتكلم عن حالة خاصة. إذن لا يمكن أن نستفيد العموم. ولكن الذي نقوله ونسلم به هو أن الرواية ليست ظاهرة في العموم، لأن الضمائر كلها ترجع إلى حادثة خاصة، ولكننا يمكن أن نستظهر منها العموم وإرادة الاستصحاب كقاعدة كلية. ليست ظاهرة لكننا يمكن أن نستظهر. ما هو الفرق بين الظهور والاستظهار؟ الظهور قضية نوعية عند نوع العقلاء المتكلمين بهذه اللغة، يقولون هذا الشيء ظاهر، مثلا الأمر ظاهر في الوجوب، هذا شيء عرفي عام، هذا نعبر عنه ظهور مو استظهار. أما الاستظهار لا، قضية شنو؟ شخصية قد تختلف من فقيه إلى آخر. فقيه يقول أنا أستظهر هذا المعنى لقرينة، فقيه آخر يقول لا أنا لا أستطيع أن أستظهر هذا المعنى. ولهذا الظهور ملزم للجميع، لكن الاستظهار ليس ملزما. هذه الرواية فيها ظهور أو ليس فيها ظهور؟ في الاستصحاب ككبرى كلية ليس فيها ظهور، ولكن يمكننا، السيد الشهيد يقول يمكنني ببعض القرائن أن أستظهر العموم، فالآخرون إن شاءوا قبلوا هذا مني وإن شاءوا لم يقبلوا، هذا أمر راجع إليهم. المهم أنا أستظهر العموم. كيف تستظهره سيدنا؟ يقول هذه الجملة فإنك أعرته إياه وهو طاهر، وارد مورد التعليل، وقد تقدم سابقا أن التعليل من المناسب عادة أن يكون بأمر عرفي مرتكز وليس بأمر خاص تعبدي. لا، التعليل عادة يكون بأمر مرتكز عقلائي عام. صحيح أن مفردات التعليل من الضمائر ترجع إلى حالة خاصة. الإمام سلام الله عليه طبق التعليل في حالة خاصة، ولكن يمكن أن نستظهر أن المراد الجدي الباطني للإمام سلام الله عليه هو كبرى الاستصحاب. نعم طبقها في هذا المورد، لكن المورد لا يخصص الوارد. قال نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، يعني يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور؟ لا يوجد ظهور، ولكن يمكن أن نستظهر، لكن لا يبعد التعميم. من قال لا يبعد؟ إذن هو جازم أو ليس جازما؟ ليس جازما، يعني قضية مو ظهورية ملزمة للجميع، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال فإنك أعرته إياه إلى آخره مورد التعليل. زين، وإذا كانت واردة مورد التعليل، التعليل لابد أن يكون بأمر عرفي كلي مرتكز وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان وليس مفتصة بهذا المورد. هذه هي الرواية الرابعة التي يستدل بها على الاستصحاب. إن تمت الرواية الرابعة فبها ونعمت، وإلا فلنا في الرواية الأولى والثانية غنى عنها وكفاية. نعم الرواية الثالثة لم يثبت الاستدلال بها على الاستصحاب، لكن الرواية الأولى والثانية قلنا هي تامة سندا ودلالة. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، في خمسة مقامات. المقام الأول الاستصحاب أصل أو أمارة. المقام الثاني ما هي أركان الاستصحاب. المقام الثالث في حجية الأصل المثبت. المقام الرابع في حدود حجية الاستصحاب، هل يختص بالشبهة الحكمية، يشمل الشبهة الموضوعية وغيرها من التفصيل، الشك في المقتضي والشك في الرافع، هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بعض التطبيقات، في استصحاب الحكم المعلق، في استصحاب الكلي وغير ذلك، في عدة مقامات. إذ نتكلم في المقام الأول في روح هذه الكبرى وسنخها، من حيث كونها أمارة أو أصلا عملية، وكيفية الاستدلال بها، وأن الاستدلال بها يتأثر بكونها أمارة أو أصل عملي أو لا يتأثر. هذا المقام الأول. ثم في أركانها، أركان قاعدة الاستصحاب، المقام الثالث. ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، هل تثبت فقط الآثار الشرعية أو حتى الآثار المترتبة على اللوازم العقلية، يعني الحجية الأصل المثبت. المقام الرابع. ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، شك في المقتضي والرافع، الشبهة الموضوعية والحكمية. ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها كاستصحاب الحكم المعلق واستصحاب الكلي. فالبحث إذن يكون في 5 مقامات كما يلي: المقام الأول، الاستصحاب أصل أو أمارة. وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو أو ما هي حقيقة الأحكام الظاهرية؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الأحكام الظاهرية في باب الأمارات والأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية؟ السؤال الثالث: هل الاستصحاب هو حكم ظاهري من نوع الأمارة أو هو حكم ظاهري من نوع الأصول العملية؟ يعني هل الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ السؤال الرابع: ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف والبحث في أنه أصل أو أمارة؟ أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ السؤال الخامس: في كيفية الاستصحاب، في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وهل كيفية الاستدلال بالاستصحاب تتأثر على القول بكونه أمارة أو على القول بكونه أصل أو لا تتأثر؟ يعني تختلف كيفية الاستدلال أو لا تختلف؟ هذه 5 أسئلة. أما السؤال الأول اللي هو شنو السؤال الأول؟ ما هي حقيقة الأحكام الظاهرية؟ الجواب تقدم ذلك البحث في بداية الحلقة 3 في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في الجواب عن شبهات ابن قبة، حيث قلنا هناك إن حقيقة الأحكام الظاهرية هي كونها خطابات أو تشريعات إلهية للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. إذا اختلطت المباحات بالمحرمات واختلطت الأغراض اللزومية، عفوا الأغراض الإلزامية، مع الأغراض الترخيصية على المكلف، اختلطت عند المولى لا تختلط، اختلطت عند المكلف ولم يستطع أن يميز الأغراض الإلزامية من الأغراض الترخيصية، حينئذ المولى إن أراد أن يحافظ على الأغراض الإلزامية وأن يشرع الحكم على طبقها، فهذا سيؤدي إلى ضياع الأغراض والملاكات الترخيصية. وإذا أراد أن يحافظ على الملاكات والأغراض الترخيصية فهذا سيؤدي إلى ضياع الملاكات والأغراض الإلزامية، فيكون هناك تزاحم حفظي. يعني شنو تزاحم حفظي؟ يعني إن حفظ هذه المجموعة سيضيع ويخسر المجموعة الأخرى، وإذا أراد أن يحفظ الثانية سيضيع المجموعة الأولى، فيقع التزاحم بين الملاكات في مقام الحفظ، لأن التزاحم على أنواع ذات الذكور: تزاحم ملاكي، تزاحم امتثالي، وتزاحم حفظي. وما نقصده في تشريع الأحكام الظاهرية هو التزاحم الحفظي. فإذا تزاحمت الملاكات حفظيا، حينئذ يزن المولى درجة اهتمامه بملاكاته وأغراضه الواقعية. فإن رأى أن الملاكات الواقعية الإلزامية هي الأهم شرع الحكم على طبقها وحكم بالاحتياط، وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاكات الترخيص. وإن رأى بالعكس، إن رأى أن ملاكات الترخيص هي الأهم، حينئذ شرع الحكم الظاهري على طبقها وإن أدى ذلك إلى ضياع ملاكات الإلزام. فالأحكام الظاهرية هي تشريعات لتعيين الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. ولهذا قلنا سابقا إن الأحكام الظاهرية ليست ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، وإنما ملاكاتها هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. لكن يا ملاكات، الملاكات الأهم، فجاءت الخطابات الظاهرية للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا ما شرحناه في محله تفصيلا. السؤال الثاني، في الجواب عن السؤال الثاني نقول: قسموا الحكم الظاهري إلى أمارة وإلى أصل عملي، وأشرنا في محله بأن هذا التقسيم هو تقسيم تسامحي. حينما نقول الأحكام الظاهرية إما أمارات وإما أصول عملية، هذا تقسيم تسامحي. ليش تسامحي؟ لأن الأصول العملية أحكام ظاهرية، لكن الأمارات ليست هي الأحكام الظاهرية، وإنما الأمارة موضوع للحكم الظاهري، والحكم الظاهري هو حجية الأمارة لا نفس الأمارة. الأمارة مثلا خبر الثقة، خبر الثقة الذي هو أمارة حكم ظاهري أو ليس حكم ظاهري؟ خبر الثقة حكم ظاهري أو ليس حكم ظاهري؟ ليس حكم ظاهري. زين، ما هو الحكم الظاهري؟ حجية خبر الثقة. أما الأصل العملي، البراءة أو الاستصحاب، طبعا على فرض كونه أصلا عمليا، البراءة أو الاحتياط التي هي أصل عملي، هي بنفسها حكم ظاهري، لا أن حجيتها حكم ظاهري. ولهذا الذي يقع في قبال الأصول العملية وقسيم للأصول العملية ليس هو الأمارة، وإنما حجية الأمارة. لكننا تسامحا نقول الأحكام الظاهرية إما أمارات وإما أصول، بينما الأحكام الظاهرية ليست أمارات، الأحكام الظاهرية هي حجية الأمارة. المهم قسموا الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري في باب الأمارات وحكم ظاهري في باب الأصول العملية. زين، ما هو الفرق بينهما؟ ذكروا عدة نظريات للتفرقة بين الأحكام الظاهرية في باب الأمارات والأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية. ذكرنا في القسم الأول من الحلقة الثالثة نظريتين، وذكرنا في القسم الثاني نظريتين أخريين، فصار مجموع النظريات في التفرقة بين الأمارات والأصول العملية 4 نظريات. مثلا من تلك النظريات ما ذكره الميرزا النائيني أن الحكم الظاهري إن أخذ في لسانه الشك فهو أصل عملي، إن لم يؤخذ في لسانه الشك فهو دليل محرز يعني أمارة. هاي نظرية من النظريات. نظرية أخرى تقول لا ننظر إلى اللسان وإنما ننظر إلى عالم الثبوت. الحكم إن أخذ فيه، مو في لسانه، إن أخذ فيه الشك فهو أصل عملي، أما إذا لم يؤخذ فيه الشك فهو شنو؟ دليل محرز أو أمارة. ذكرنا عدة نظريات. المهم النظرية التي يختارها السيد الشهيد قدس سره، السيد الشهيد أبطل النظريات الأخرى وآمن بأن الفرق الأساسي بين الأمارات والأصول هو في نوع الأهمية التي رجحت بعض الملاكات على الملاكات الأخرى في مرحلة التزاحم الحفظي، لأننا نرى أن الحكم الظاهري، ما هو الحكم الظاهري في الجواب عن السؤال الأول؟ هو تشريع وخطاب للحفاظ على الملاك الأهم. سؤال: ما هو مدار الأهمية؟ ما هو مناط الأهمية؟ الجواب: الأهمية على شكلين، على شكلين. الأهمية إما أن تكون بلحاظ أقوائية الاحتمال محضا، وإما أن تكون بلحاظ أقوائية المحتمل. فإن كانت بلحاظ أقوائية الاحتمال محضا، أي أن المولى رجح بعض الملاكات على بعض آخر وحفظ هذه الملاكات وترك الأخرى لأن هذه الملاكات أقوى احتمالا، أي يوجد فيها كاشف ظني ففيها أقوائية احتمال، دخل هذا الحكم الظاهري وين؟ في الأمارات، كان أمارة. أما إذا كان الترجيح لأهمية المحتمل إما بذاته وإما بإضافة أهمية الاحتمال، يعني ايش راح يصير؟ أهمية احتمال ومحتمل، فهذا يدخل في الأصول العملية. إذن إن كان الترجيح لأقوائية الاحتمال محضا دون أن نضيف إليه المحتمل فهذا ايش يصير؟ أمار. أما إذا كان أقوائية المحتمل أو أقوائية الاحتمال والمحتمل فهذا يدخل وين؟ في الأصول العملية. وهذا ما شرحناه تفصيلا في محله، لكن إجمالا نسترجع بعض الأفكار حتى يكون محل كلامنا واضح. أهمية المحتمل يعني شنو؟ وأهمية الاحتمال يعني شنو؟ نقول تارة تكون الملاكات الواقعية التي يرجعها المولى في مرحلة التزاحم الحفظي تتمتع هذه الملاكات بكاشف ظني على طبقها بخلاف الاحتمالات الأخرى والملاكات الأخرى، فإنها لا تتمتع بهذا الكاشف الظني، فرجح المولى تلك الملاكات على هذه الملاكات، لأن تلك الملاكات على طبقها ماذا يوجد؟ يوجد كاشف ظني، كما لو اختلطت المباحات بالمحرمات واختلطت الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية عند المكلف، ولكن بعض هذه الملاكات قام عليها خبر ثقة، وخبر الثقة كاشف ظن، وبعض تلك الملاكات لم يقم عليها كاشف ظن، صارت ملاكات مو ملاكات. زين، بعض الملاكات على طبق الكاشف الظني، وبعض الملاكات ليست على طبق الكاشف الظني، فالمولى رجح تلك الملاكات المطابقة لخبر الثقة التي قام عليها خبر الثقة على الملاكات التي لم يقم عليها خبر الثقة، ولهذا حكم بحجية خبر الثقة. لماذا حكم بالحجية لخبر الثقة؟ لأن خبر الثقة كاشف ظني، وهو وإن كان قد يخطئ أو يشتبه، لكن الأعم الأغلب في الثقة أن يكون خبره مطابقا للواقع، فرجح المولى الملاكات التي قام عليها خبر الثقة وطابقها على غيرها من الملاكات، فهذا ترجيح بأقوائية الاحتمال. بعبارة أخرى، رجح الاحتمالات التي عليها كاشف ظني على الاحتمالات التي لا يوجد فيها كاشف ظني، فهذا ترجيح بأقوائية الاحتمال مع قطع النظر عن نوع المحتمل والحكم الذي يثبت بخبر الثقة، سواء أخبرنا الثقة بحكم إلزامي أو حكم ترخيصي، سواء أخبرنا بوجوب أو حرمة، سواء أخبرنا بطهارة أو نجاسة، على كل حال خبر الثقة حجة، لأننا لا نلحظ نوع الحكم المحتمل، هل هو وجوب، حرمة، استحباب، طهارة، نجاسة، لا، وإنما نلحظ فقط وفقط أقوائية الاحتمال، ولا نلحظ بعين الاعتبار نوعية المحتمل. أما في الأصول العملية فنلحظ نوعية المحتمل ولا نلحظ درجة الاحتمال، أو قد نلحظها أحيانا لكن بالإضافة علما إلى نوعية المحتمل. مثلا لو شككت في أن هذا الماء طاهر أو نجس، وعندك احتمال 70% أنه نجس، 30% أنه طاهر، فهنا إذا لاحظنا أقوائية الاحتمال المفروض نحكم بمن؟ بالنجس. لكن المولى قال لك اجري هنا شنو؟ أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وبما أنك لم تقطع أنه نجس، إذن أحكم بالطهارة ولو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة. لكن المولى هنا رجح نفس المحتمل، اللي هو شنو المحتمل؟ الطهارة. هذه الطهارة المحتملة أهم في نظر المولى من النجاسة المحتملة، فحكم بالطهارة لأن هذا المحتمل أهم من هذا المحتمل، ولم يلحظ شنو درجة الاحتمال. درجة الاحتمال غير ملحوظة، لا، الطهارة بما هي محتمل بما هي هي محبوبة للمولى ومهمة في نظر المولى، لذلك يرجحها على النجاسة ولو كان احتمالها ضعيفا. إذن هنا شنو لاحظ؟ لاحظ أهمية المحتمل. وقد يكون الملاحظ أهمية الاحتمال والمحتمل معا، كما في قاعدة الفراغ كما شرحنا ذلك في محله. إذن عندنا إما أهمية للاحتمال أو أهمية محتمل أو أهمية احتمال ومحتمل. فإن كان الترجيح لأهمية الاحتمال محضا كان المورد أمارة كما في خبر الثقة، وإن كان لأهمية المحتمل أو لأهمية الاحتمال والمحتمل فكان المورد أصلا عمليا. هذا هو الضابط في التفرقة بين الأمارات والأصول العملية في نظر السيد الشهيد. إذن ما هي الضابطة؟ خلينا نحفظها حتى بالدرس القادم بعد ما نعيدها. كلما كان الحكم الظاهري والترجيح في التزاحم الحفظي قائما على أساس أقوائية الاحتمال ووجود الكاشف الظني كان المورد أمارة، وكلما كان الترجيح مبنيا على أهمية المحتمل دون الاحتمال أو أهمية الاحتمال والمحتمل معا كان المورد أصلا عمليا. وعليه فالجواب عن السؤال الثالث معلق على الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول: هل الاستصحاب أصل أو أمارة؟ شو نقول؟ كن نلحظ الأهمية التي حصل على أساسها الترجيح في الاستصحاب، إن كانت هي أهمية الاحتمال محضا كان الاستصحاب أمارة، وإن كان أهمية المحتمل أو أهمية احتمال ومحتمل كان أصلا عملية. وهذا ما يأتينا بيانه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.